إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من ذكر الفصل الأول في باب النجاسات وعلى ما تشتمل هذه النجاسات، فذكرنا تحت هذا العنوان بول الآدمي وغائطه والمد والود ولعاب الكلب ودم الحيض والنفاس وروث ما لا يؤكل لحمه وكذلك الميتة. وهذه الاستثناءات في مسألة الميتة كالآدمي المسلم فإنه لا ينجس حيا ولا ميتا، وكذلك المنفصل من هذا الميت أو من المسلم في حال حياته كالشعور والأظفار وما إلى ذلك. وكذلك يستثنى من نجاسة الميتة ميتة السمك والجراد لأنها حلال بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وشعرها وريشها وبرها ولبنها وأنفحتها، كل ذلك طاهر لأنه لا دليل على نجاسته كما تكلم. وكذلك نجاسة الحيوان الذي لا يؤكل إذا ذبح، حديث طبعا الحمر الأهلية التي ذبحها الصحابة في غزوة خيبر، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني تراق هذه اللحوم أي ترمى وكذلك تكسر هذه الأنية. ثم لما رجعه أحد الصحابة قال أنغسلها، فأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم أن تغسل هذه الأنية. فهذا الشك يدل على تحريم أكل الحيوانات التي لا تؤكل حتى وإن ذبحت، وكذلك أنها نجسة في نفس الوقت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكسر هذه الأنية، وعدل صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى القول أو رخص في القول بغسلها. فطبعا إذا كانت هي محرمة فقط فلا يلزم من ذلك كسر الآنية ولا إيه ولا الأمر بغسله. فقرينة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بكسر الآنية أولا ثم رخص بعد ذلك في أنها يعني تغسل، هذا يدل على تحريمها أولا، والأمر الثاني على أنها نجسة. واليوم موعدنا مع الفصل الثاني وهو فصل تطهير النجاسات. فالأصل في إزالة النجاسات الماء. دون غيره من المائعات كما تكلمنا قبل ذلك كالخل وماء الورد وما إلى ذلك، فهذه الصحيح أنها لا يزال بها النجاسة. فأول شيء في تطهير النجاسات تطهير الثوب من بول الرضيع، لحديث أبي السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكان إذا أراد أن يغتسل قال ولني قفاك فأوليه قفايا فأستره به، فأتى بحسن أو حسين رضي الله عنه فبال على صدره فجئت أغسله فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. والحديث حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهما. وقد جاء معنى هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وهذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وهو صحيح. وأما يعني هناك أيضا عند البخاري ومسلم وباقي أصحاب السنن حديث من فعله صلى الله عليه وسلم في رش الماء دون الغسل من أثر بول الغلام. جاءت أم قيس بنت محصن رضي الله تعالى عنها بابن لها صغير لم يأكل يأكل، لأن هذا القيد مهم كما سنرى بعد ذلك. لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه عليه ولم يغسله. في فرق بين النضح اللي هو الرش وفي فرق بين الغسل الذي يلزم منه الدعك والدلك. ومن هنا جاءت السنة بالتفريق أولا بين بول الغلام وبول الجارية، وجاء التفريق بين بول الغلام قبل أن يأكل الطعام وبعد أن يأكل الطعام. فهذا هو يعني الأمر الذي جاءت به سنة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أول فوائد هذه الأحاديث يقولنا أنه يؤخذ من الحديث أن الأصل في أحكام الغلام والجارية سواء، يعني الأصل إنما النساء شقائق الرجال، فالأصل أن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم أو حكم الشارع تبارك وتعالى الأصل أنه له صفة العموم والشيوع للرجال والنساء إلا إذا أتى التفريق، وكما رأينا هنا فإن السنة قد فرقت بين بول الذكر وبول الأنثى. الأمر الثاني أنه جاء تقييد الغلام بالرضاع كما في رواية الترمذي بول الغلام الرضيع ينضح، بول الغلام الرضيع ينضح. والحديث اللي احنا قلناه بتاع مقيس بن محصن ان الغلام الذي اتت به كان لم ياكل الطعام. فاذا ليس المقصود بالغلام اللي هو ينضح من بول الغلام او يرش، ليس المقصود به الغلام على طول الاطلاق، وانما المقصود به طالما انه لم ياكل الطعام، طول ما هو فترة الرضاعة يأخذ هذا الحكم المرخص فيه، وهو إذا بال على ثياب الأب أو ثياب الأم أو غيرهما فإنه يرش على على مكان البول ولا يلزم من ذلك الغسل. إذا أكل الطعام واشتهاه وتلذذ به واستغنى به كان يعني انتقل حكمه مرة أخرى إلى الأصل، وهو أن البول نجس فيلزم منه الغسل كما هو الشأن في الأنثى. فطبعا مذهب كثير من العلماء أن بول الغلام الرضيع وكذا الجارية نجس، ولكنه خفف التطهير في حق الغلام وبقى في حق الجارية، لأن بعض العلماء زي داود الظاهري وغيره فهم إن معنى إن بول الغلام يرش أو ينضح بالماء إن هو مش نجس. لا، جمهور أهل العلم على إن البول نجس ولكن الشرع من باب التيسير ورفع الحرج على الناس خفف مسألة التطهير بالنسبة للذكر كما سنرى. ولذلك قال أبو البركات ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى: والتفريق بين البولين هو إجماع الصحابة، إن في فرق بين بول الذكر وبول الأنثى. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهو كتاب ماتع يتحدث فيه عن يعني يخاطب طبعا أهل العلم الذين يتصدرون للفتوى بين الناس ويبين لهم خطورة هذا الأمر، ثم يرشدهم إلى وصول المسائل من مشاهر المفتين من الصحابة والتابعين وغير ذلك، ويتكلم عن الهدي النبوي في مسألة الأحكام، ويعني يبين أوجه الخلاف التي خالف فيها الناس هدي المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في هذا الكتاب. قال الإمام ابن القيم عن هذه المسألة في هذا الكتاب، وأعاد الكلام في كتاب تحفة المولود بأحكام المولود. قال: وهذا من محاسن الشريعة وتمام حكمتها ومصلحتها، والفرق بين الصبي والصبية من ثلاثة أوجه: أحدها كثرة حمل الرجال والنساء للذكر فتعم البلوى ببوله فيشق غسله، يبقى أول حاجة أن الناس دائما مولعين بحمل الأبناء عموما لا سيما الذكور، ولا سيما طبعا ان كان الناس ما زالوا يعني داخلين في الاسلام، ومعروف ان العرب كانت عندها عقيدة راسخة انما العزة للكافر، اللي عنده عيال كتير يبقى هو ده الرجل العزيز الممتنع عن اعدائه، فلا يستطيع احد ان يصل اليه. فالامر الثاني ان بوله لا ينزل في مكان واحد، عادة الغلام الذكر ان هو اذا بال ممكن البول بتاعه بينتشر، تيجي تحركه كده تجد البول جه في هذا الجانب تشيله، فالبول لا ينزل في مكان واحد بعكس بول الانثى. الامر الثالث ان بول الانثى اخبث وانتن، اخبث وانتن من بول الذكر، وسببه حرارة الذكر وبرودة الانثى، فهذه الحرارة بتخفف من من خبث ونتن البول. فعادة وابدا تجد ان بول البنت حتى ولو كانت صغيرة رائحته أشد من من بول الذكر. ثم قال رحمه الله: فإن صحت هذه الفروق وإلا فالمعول على تفريق السنة، يعني إن صحت هذه الفروق فبها ونعمة، وإن لم تصح يبقى احنا خلاص عندنا إن الرسول فرق بين بول الغلام وبين الأنثى، فليس علينا إلا إن احنا نفرق بينهما وانتهت المسألة دون الحاجة إلى مثل هذه الأمور. لكن في بعض الناس دائما وأبدا لا يقتنع إلا لما تقول له الحكمة كذا أو العلم كذا، لازم دماغه يعني يقتنع بمثل هذه الأشياء، وأحيانا سبحان الله لا يقتنعون بالحكم الشرعي حتى إلا إذا جاءهم من الكفار. يعني دائما وأبدا كلنا تربى في المدارس مثلا وتعلم، ودائما وأبدا يقول لك ان الاختلاط بين الاولاد في السن الصغار بيؤدي الى المنافسة، وان ما يبقاش فيه يعني حواجز، وان الاولاد لما يلاقوا البنات اشطر منهم يقوموا يعني يذاكروا احسن ونتيجة بتبقى احسن، وظل هذا الامر عقيدة راسخة عند الناس، ويحاولون بشتى السبل الخلط بين الأولاد والبنات في المدارس، حتى وصل الأمر إلى الجامعات كما ترون وتسمعون. وطبعا الأمر ده له مفاسد كثيرة، والحرمة على يعني هذا الأمر ظاهرة ولا تحتاج إلى كثير بيان. الكفار نفسهم فوجئوا ان الامر ليس كذلك، وان زعم ان هذا بينفي الحواجز بين الولد والبنت ولا يثار كل منهما الى الاخر، هذه اوهام. هذه ايه؟ اوهام. بالعكس، بتزداد الروابط الفاسدة بين الاولاد والبنات، وكذلك يؤدي هذا الامر الى الاختلافات الجنسية المشينة، وما حوادث الزواج الزنا المسمى بالزواج العرفي بين الطلبة والطالبات عنا ببعيد، وحوادث الاغتصاب وانتهاك الاعراض، كل هذه الامور مشهورة. ومن اراد ان يعرف هذا الامر حق معرفته فليذهب الى المدارس ويدخل دورات المياه في هذه المدارس ويقرأ الكلام المكتوب على الأبواب وعلى جدران هذه الدورات. ففي الحقيقة يا أخوانا هذا الأمر يعني الكفار تنبهوا له أخيرا لما وجدوا أن المدارس اللي فيها اختلاط كل النتائج بتاعة الذكور متأخرة جدا، ليس كما كانوا ايه يظنون ان هذا داء من دواء المنافسة. ثم ايضا الى خطورة هذه العلاقات والمفاسد التي تحدث بين البنين وبين البنات، فبدأوا يعني يطلبون مرة اخرى الى الفصل التام بين الجنسين حتى في مراحل الابتدائي. فطبعا فين بقى على ما الدورة تاخد دورتها، وبعد 100 سنة الكفار يقوموا يغيروا انظمتهم، واحنا بالتالي الزيل الذي ليس لنا الا التابع، دور التابع الزليل، فنبدأ ان احنا نغير النظام لاننا لا نملك من امرنا شيئا. ففي الحقيقة قلنا ان الامام القيم كلامه عليه نور، وقال بان ان صح هذا التفريق فبها ونعمة، وإلا فالمعول إيه؟ هو الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي فرقت بين الغلام وبين الإيه؟ الجارية في مسألة البول. يبقى الصحيح إنه بيطهر الثوب من بول الرضيع ما لم إيه؟ يأكل بالرش، وبول الجارية اللي هي البنت يعني أكلت أو لم تأكل بيغسل إيه؟ بيغسل بولها اذا بالت على ابيها او امها او بالت على الارض يعني سجادة او ما الى ذلك. الامر الثاني تطهير الارض. الارض اذا اصابتها النجاسة ففي طهارتها وجهان. الاول ان يصب الماء على ايه؟ على هذه الارض. وعندنا حديث الاعراب تكرينه اللي دخل مسجد الرسول وبال في ناحية من نواحي الايه؟ المسجد، مش ذكرنا حديث قبل كده؟ فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ دعا بزنوب من ماء او سجل من ماء وصبه على ايه؟ على هذا الغلام، على هذا البول، فايه؟ فطهر الارض صلى الله عليه وسلم بتكثير الماء على مكان ايه؟ على مكان النجاسة. الوجه الثاني ان هي تجف. ان هي تجف يعني اذا وردت النجاسة على الارض فجفت هذه الارض من النجاسة فذهب لونها وريحها وطعمها، فهذا ايه؟ فهذه طهارة لايه؟ لهذه الارض، ولا نحتاج الى ان هي ايه؟ تغسل بعد ايه؟ بعد ذلك، لان احنا قلنا ان الحكم بيدور مع علته وجودا وعدم، فاذا وجدت النجاسة وجد ايه؟ حكمه. اذا زالت النجاسة زال حكمه. ويدل على ذلك حديث ابن عمر قال كنت ابيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكنت فتى عزبا وكانت الكلاب تبول وتدبر في المسجد، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. يعني طبعا المسجد ما كانوش ابواب وما الى ذلك، فالكلاب احيانا كانت تدخل المسجد فتبول في المسجد، فكانوا لا يرشون ذلك طالما ان هي ملهاش ايه؟ ملهاش اثر وغير ايه؟ والمرض. فممكن البول يعني يبال في المسجد طبعا ما كانش بقى فيه السجاد وما كانش فيه السيراميك او الخشب او ما الى ذلك، كانت ايه ارض مسجد الرسول عليه السلام ايه حصباء، ارض عاديه خالص فيها الحصى، ومشهور هذا الامر. وان النبي صلى الله عليه وسلم حينما سجد في يعني صبيحه ليله القدر وهو يصلي الفجر، وكان كانت ليله مطيره شتيه، فسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في ماء وطين، سجد صلى الله عليه وسلم في ماء وطين. طبعا المسجد سقف عريش والمطر غزير، فنزل المطر على ارض المسجد اللي هي تراب اصلا وحصى، فحينما سجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تاثر وجهه فاصيب ببعض هذا البلل الذي وقع على التراب. فايضا استدل ابو داود في السنن على ان الارض تطهر اذا لاقتها النجاسه بالجفاف، لقوله في هذا الحديث ولم يكونوا يرشون ذلك. وهذا الكلام واضح، وان تعقب الحافظ ابن حجر الامام ابو داود، ولكن ليس تعقبه يعني ظهور، بل الصواب فعلا ان الارض اذا اصابتها الرياح او الشمس او جفت باي فعل فان هذا يدل على انها طاهر. فرغم النجاسه فقدت اوصفها يبقى غير موجوده، ونعود الى الاصل ان الارض طاهر. الامر الثالث يكون تطهير الثوب اذا اصابه دم الحيض والنفاس. طبعا هذا الحكم مفترض ان هو بالنساء الصق، لحديث أسماء بنت أبي بكر في الصحيح قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحدى كنا الدم من الحيضة فلتفرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه. يبقى امرأة بتستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم اعمل ايه في الثوب الذي يصاب بايه بدم الحيض، واحنا قلنا ان دم الحيض يشترك معه دم النفاس سواء بسواء. فامرها الرسول صلى الله عليه وسلم انها تقرص هذا الثوب اللي هو الدعك الشديد، ثم لتنضحه بماء تصب عليه الماء، ثم لتصلي فيه بعد ذلك. ويعفى عن اثر الحيض في هذا يعني اثر الدم اذا بقى بعد فعل هذا الامر لون الدم، فهذا لا يضر بعد ذلك، لان الامر ده فيه مشقة على المرأة، ولشدة لون هذا الدم ربما يزول بالكلية. فلذلك روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قالت خولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره وقال الشيخ هنا الحديث صحيح، وفي الحقيقة ان احسن احوال هذا الحديث ان يكون حديث حسن، لان فيه عبد الله بن لهيعة، وكان رجلا مشهورا بالحديث، ولكن احترقت كتبه فتغير عقله فكان يحدث بعد ذلك بأحاديث ليس بنفس القوة التي كان عليها قبل ذلك. ويعني العلماء يعني يصححون يعني أو يحسنون الروايات التي رواها عنه العبادلة، وهذا منهم عبد الله ابن وهب رحمه الله تبارك وتعالى. يعني المهم ان هذا الحديث حديث يحتج به انه يعفى عن لون الدم بعد ان تغسل المراه الثوب الذي اصابه دم الحيض او النفاس، المهم انها تحطه حتى جيدا وبعد ذلك ايه يعني تصب عليه الماء وتصلي فيه ولا حرج بعد ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. ويؤخذ من هذا الحديث يا اخوانا وجوب غسل دم الحيض من ثوب المرأة وبدنه، فلا شك ان بدن المرأة اولى من ايه يعني من غسل الثياب. الامر الثاني ان الثوب ونحوه اذا غسل من دم الحيض ثم بقى اثر لونه في الثوب او البدن انه لا يضر في كمال التطهير ولا يضر في صحة الصلاة في هذا الثوب ونحوها، وهذا من تيسير الشرع. ولذلك يؤخذ من الحديث سماحة هذه الشريعة ويسرها، فالمسلم يتق الله قدر استطاعته، وما زاد عن ذلك فهو معفو عنه، وما زاد عن ذلك فهو معفو عنه. ولذلك ان يعني ممكن انت دلوقتي تقول طب وليه المراه يعني تصلي في الثوب الذي كانت تحيض فيه؟ طبعا انت دلوقتي عشان شايف الحريم والمراه ممكن يكون عندها بدل اللباس 10، لكن كانت الصحابيات الاول رضي الله تعالى عنهن ربما لا تملك الا ثوبا واحدا في البيت، هذا الثوب خارج البيت بهذا الثوب. ولذلك لما امر الرسول صلى الله عليه وسلم باخراج النساء في صلاة العيد امر بخروج العواتق والنساء حتى الحيض يخرجن ليشهدن الخير وجماعة المسلمين، فقالت يعني امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم أرأيت إن لم تكن عند إحدانا ثوب؟ فقال عليه الصلاة والسلام لتلبسها أختها من إيه من جلبابه، يعني إيه اللي عندها ثوبين تعطي لمن ليس عندها إيه إلا ثوب واحد، بحيث إنها تلبس ثياب جديدة نظيفة يصبح بها ان تخرج في هذا اليوم المبارك سواء كان يوم عيد فطر او اضحى. ثم بعد ذلك ايها الاخوة الاحباب تطهير ذيل ثوب المرأة، تطهير ذيل ثوب المرأة. لحديث حميدة انها سألت ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعده، يطهره إيه ما بعده. والحديث حديث حسن أيضا، وهذا يدلنا على أن عادة نساء الصحابيات أنهن كن يطن ذيولهن، أنهن كن يطن ذيولهن. ولذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترخين شبرا قالت أم سلمة إذا تنكشف سوقهن يا رسول الله، إن المرأة لو أطل تخيل بقى شبر، الشبر ده مش من عند الركبة خلي بالكم، إنما الشبر ده منين؟ من عند كعب المرأة، لان الحديث ده جه في سياق ايه في سياق النهي عن الاسباب، النهي عن ايه الاسباب، ان الواحد ما ينزلش الجلابيه او البنطلون عن بذل الرجل اللي تحت ده. عارفين العظمه ديت العظمه ده ايه اللي هم العظمتين اللي وسط بعض في اسفل الساق، الرسول نهى الرجال عن ان الثوب ينزل عن هذا الايه المكان، وقال هو في النار، او من اسبل ازاره فهو في النار، ومن جر ثوبه قيلاء يعني ايه فهو في النار ايضا. لما الرسول قال ذلك فقالت أم سلمة فكيف النساء يا رسول الله؟ قال يرخين شبرا، يعني بعد نزل الرجل الطول ايه الثياب شبر. قالت اذا تنكشف ايه سوقهن يا رسول الله، لو هي ماشية هيحصل ايه بقى؟ ان الثياب عادة بتترفع والانسان ماشي يبقى ايه رجلها تظهر. فقال عليه الصلاة والسلام يرخين ذراعا لا يزيدن ايه عليه. واحنا اتكلمنا قبل كده عن مسألة الزراع، حد فاكر الزراع يا اخوانا ولا نسين؟ طبعا نسين كالعادة. فاكرين؟ طب قول.
الشمية الكبرى
اللي هي 1.5 كيلو و 14 كيلو. 60 بقى. 60. فتخيل بقى لو المرأة يا اخوانا بعد نزل الرجل دي طولت الثوب بتاعها ايه 60 سم، خد بالك ممكن يشيلها على الصلاة الصفراء على طول. فالمهم دلوقتي ان الآية ايه اتقلبت. تجد مثلا الناس بتتعمد غاية التعمد من الرجال ان هو لازم يطول ايه الجلابية بتاعته وتمشي الجرجر وراء على الارض كده، واخد بالك؟ وهو منهي عن ذلك، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار، يعني وعيد شديد جدا، واخد بالك؟ وفي حديث لم يقبل الله تبارك وتعالى منه الصلاة. ولذلك بعض الناس اللي خدوا بظاهر الحديث ان ربنا ما يقبلش صلاة المسبل لايه لإزاف. والعكس ان النساء مأمورة انها تطيل الذيل بتاعها، فتفاجأ ان النساء بتتفنن في تقصير ايه الثياب، وهذا من فساد الزمان وفساد احوال الناس. يعني كل واحد بيرمي العكس اللي مطلوب منه تماما. سبحان الله، الرجل يؤمر بتقصير الثياب، واخد بالك؟ إزرة المؤمن الى منتصف ساقيه، فان زاد فإلى الايه فإلى الكعبين لا يزيد على ذلك، خد بالك اللي هو بز الرجل مش اللي ورا، الكعب اللي احنا بنقول عليه الكعب ده يا اخوانا اسمه الايه؟ العقب، انما الكعب اللي هم بزين الرجل دول هو ده الايه؟ هو ده الكعب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان الواحد يطول الثياب كما سنرى بعد ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى في الكتاب. فاحنا بنقول يا اخوانا ان لابد ان احنا نبين هذه الاحكام، ومفروض الناس ترجع لهذا الهدي النبوي السم، ولا يطيلن الثياب بالنسبة للرجال او ولا يطيل الثياب حتى اقصى حاجة الى هذا الايه الى هذا المكان المعروف اللي هو بس الرجل، لا يزد الانسان على ذلك. والمرأة ينبغي عليها ان تطيل ثوبها حتى يجر ورائح على الارض، فان كانت تعجز عن ذلك يعني يبقى الحل انها تلبس جورب سميك وطويل، بحيث اثناء الحركة اذا يعني كشفت بعض اقدامها تكون في مأمن عن النظر ايه الرجال اليها ان شاء الله تبارك وتعالى. فهي لا حرج على المرأة ان اطالت ذيلها، فمرت على مكان غير طاهر، فإنها إذا مرت بعد ذلك على مكان طاهر فذلك إيه طهارة لإيه لزيلها. يعني امرأة مثلا راح تصلي الجمعة مثلا أو أي فريضة في مسجد أو التراويح أو ما إلى ذلك، فماشى مثلا بتجر زيلها فمرت على مكان غير إيه طيب فيه نجاسة أو ما إلى ذلك، مجرد ما تمر على مكان آخر ناشف أو طاهر هذا ايه تطهير ليه لزيلها، وتخش الصلاة وتصلي عادي لا حرج عليه ايه في ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. الامر الخامس اخوانا تطهير الثوب من المزي بالنظر. احنا قلنا ان المزي المرة اللي فاتت المزي ايه طاهر ولا نجس؟ نجس نجس باتفاق. فحديث سهل بن حنيف قال كنت القى من المزي شدة وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إنما يجزيك من ذلك الوضوء. إنما يجزيك من ذلك إيه؟ الوضوء. قلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ طيب ماشي، احنا عرفنا ان خلاص ما فيش غسل في المزي دلوقتي، لكن دلوقتي لو هذا المزي وقع على الثياب الداخلية او الخارجية الانسان ما حكمه؟ قال يكفيك بان تأخذ كفا من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى انه اصاب، حيث ترى انه اصاب. وهذا الحكم ايضا فيه تخفيف لهذا الامر، ان الانسان لو كان مبتلى بهذا الامر كعلي بن ابي طالب رضي الله عنه لما قال كنت رجلا مزاء، اي ينزل هذا الامر مني بغزارة، وهذا الامر بيدل على الفحولة الزائدة، فاستحييت ان اسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد فسأله فقال اغسل ذكرك وتوضأ. فلو جبنا حديث علي بن ابي طالب مع هذا الحديث يبقى احنا عندنا حكمين، ان الانسان اذا امزه وجب عليه ان هو اذا كان متوضئا يبقى هذا الوضوء الاول انتقض ويتوضا ويغسل ذكره، يبقى الجزء اللي هو اصابه في البدن بيغسله، واذا اصاب يبقى الحديث الثاني ده بقى اذا اصاب الثياب بيعمل بيرش عليها من باب التخفيف ورفع الحرج عن هذا الانسان، يبقى بيغسل البدن وبينضح على على الثوب. وهنا تجتمع الاحاديث لا سيما في حق الانسان الذي ينزل منه هذا الامر بكثرة، واحنا قلنا الامر ده بيبقى بينزل عادة من الرجال والنساء ويكون عادة عند ملاعبة الرجل امرأته او عند تذكر الانسان لمسائل الجماع وغير ذلك. فاحنا قلنا المرة اللي فاتت ان هو نجس باتفاق، ولكنه اذا اصاب البدن وجب غسله، واذا اصاب الثوب اكتفي فيه بالرش، لان هذه نجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما يصيب ثياب الرجال لا سيما الشباب العزب، فهي اولى بالتخفيف من بول الغلام. الامر السادس يكون تطهير اسفل النعل بالدلك. طبعا كثير من المسلمين لو واحد دلوقتي دخل في مثل مسجدنا هذا وحب ان هو يصلي بالجزمة الناس هتضربه بالجزمة ولا يعلمون طبعا ان المسألة فيها اصل شرعي، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في نعالهم، وهذه في الحقيقة سنة غائبة لا سيما عندنا في أهل مصر، الناس فرشة سجاد قد كده، فواحد يدخل من الشارع يصلي بالجزمة ممكن إن هو تبقى آخر يوم في حياته عشان يطبق سنة، واخد بالك ما يخرجش من المسجد إلا محمولا على الأعمال. ولكن في بلاد يا اخوانا تانية مثلا زي اليمن وبعض بلاد الحجاز والشام هذا الامر موجود والناس تطبقه من غير غضاضة. فاحنا نقول طيب اذا ما كنتش انت قادر مثلا تطبق هذا الامر في المساجد لان الامر ده فتنة والناس لا تعقل هذا الحكم، احيانا الانسان مثلا بيحضر خطبة لخطيب مشهور مثلا والناس بتصلي في الشارع خالص ويفرش ورق الجراد وبتاع، طب ما تصلي بقى ما انت بره بره المسجد، ما تصلي في النعال ايه المشكلة؟ او انت في الجيش مثلا واقف خدمة وعاوز تصلي ما تقلعش بقى البيانة بقى وهي طولها ما شاء الله واخد بالك، فمن باب رفع الحرج طبق السنة بقى براحتك وانت واقف سيدي على الارض الصحراء ولا الرملة والارض كلها صعيد وطهور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فاحنا نقول يا اخوانا ان مسألة تطهير اسفل النعل نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام احيانا بيصلي في النعال، وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون كذلك في نعالين. فحديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه، فليقلب نعليه، يعني هو داخل المسجد يقوم قالع الحذاء وشايف
يعني المكان اللي هو بيطأ به على الايه على الارض، ولينظر فيهما، فان راى خبثا فليمسحه بالايه فليمسحه بالارض ثم ليصلي فيهما ثم ليصلي فيهما. وهذا الامر على الايه على الاستحباب، ولكن احنا بننصح الاخوة اللي عايزين يعملوا هذا الامر ان هم ايه يتحنطهم ويتكفنهم قبل ايه تطبيقه. والاصل يا اخوانا ان احنا بنقول ان هذه الامور لا تفعل الا بعد البيان، لا تفعل الا بعد البيان، لان زي ما العلم غاب عن كثير من المسلمين، حتى ان بعض الناس في القرى عمرهم ما تخيلوا ان المرأة مفروض عليها الصلاة كالرجل. سبحان الله، انا رأيت وسمعت نساء كثيرات بعد كبرهن في السن يقول لك والله يا ابني واحنا صغيرين عمرنا ما كنا نعتقد ان الصلاة دي واجبة علينا، ان هم الصلوات الخمس ها زي الرجال. طب ايه اللي وصلنا للحالة دي يا اخوانا؟ نقص العلم، نقص العلم والجهل الشديد الذي اطبق على الناس. واخ بيذكر لي ان هو قريبا كان بيلقي درس في احد القرى البعيدة جدا، وبيتكلم عن احكام بدهية، يعني ان يحرم على الانسان ان هو يأتي المرأة الحائض، وان قال الله عز وجل ولا تقربوه يسألونك عن المحيط قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيط، وقال عز وجل فايه حتى يطهر. فالاخ بيتكلم كان الكلام طبعا مين اللي من المسلمين ما يعرفش ان ايه ان يحرم اتيان الرجل للمراه. فوجئ بان اهل المسجد قالوا ايه الكلام اللي انت بتقوله ده، واخد بالك احنا ما نعرفش الكلام اللي انت جايب الكلام ده منين. قال لهم يا جماعه الكلام ده مش عندي وكتب، هاتوا تفسير ابن كثير، هاتوا فقه السنه، هاتوا اي كتاب ستجد هذا الكلام متفق عليه. فقالوا ده احنا اصلا ما حدش قال لنا الكلام ده قبل كده، وناس كبار في السن عنده 50 سنة و60 سنة واكتر، واخد بالك، ويعتقد ان هو الامر ده عادي حائض طاهر، واخد بالك. فاذا كان في الامر الظاهر وصل الجهل بنا الى هذا الحال، فالامور الدقيقه من باب اول. فاحنا بننصح اي اخ حبيب غيور على السنه عاوز يطبقها ان هو يبين للناس الاول، يبين لهم. كان الناس الاول استحالة لا يمكن واحد يزعزع ويخرج يصلي مثلا في الاستاد او في نادي الشعب، صح ولا لا؟ مع البيان وصبر الناس على هذا الامر بدأ الناس فعلا تتجاوب مع هذه السنة، ويعرفوا انه هو ده هدي رسول، وان العيد بيختلف عن غيره من ايه من الصلوات، لان الاصل ان هم اهل المدينة او اهل القرية يجتمعوا في مكان واحد، فالناس تحس بالفرحة لكثرة الخير وكثرة المسلمين، فانت تحس كده بالفرحة. اما احنا ما احنا 20 واحد مثلا بنصلي في مسجد الولاء كل يوم، فهنصلي العيد زي ما احنا، يبقى احنا ما زدناش ولا دخل علينا من السرور ما يدخل على غيرنا الذين يلقون هذه الاعداد الغفيرة من المسلمين في هذه الصلاة. فاحنا بنقول اي اخ عاوز يطبق سنة او حكم شرعي مهجور، الصواب ان هو ايه؟ الصواب ان هو يبين للناس ويذكر لهم مثل هذه الاحاديث، حتى يبقى عند الانسان ايه؟ علم سابق، فيقوم ما ينكرش. انت مش عاوز تعمل خلاص ما تعملش، بس ما تبقاش ايه؟ ما لا تنكر على من ايه؟ من يطبقش. هي دي المشكلة بقى، يقول لك مثلا احنا طول عمرنا ما بنقصرش مثلا في الصلاة، واخد بالك، مسافرين زي في الحضر ما لناش، ما نعرفش هو الظهر 4 يبقى 4، العصر 4 يبقى 4. طب يا سيدي ده اصل التشريع ها كان على 2 وزيدت الصلاه بعد ذلك في الحضر، يعني اصل التشريع انك بتنزل ركعتين، وبعدين زادت بعد ذلك في الحضر صارت ايه؟ صارت الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4، وبقى الصفحة على ايه؟ على حاله. فيقول لك انا ما اعرفش. طيب انت ما تعرفش، انا بقول لك اهو، الرسول عليه السلام كان اذا غادر اخر حدود المدينة قصر في الصلاة، والصحابة كانوا بيقصروا في الصلاة ويجمعوا للحاج. في حالة السفر الفعلي ممكن الانسان يجمع ويقصر، بحيث ان ايه؟ ان السفر ده عذر يا اخوان، زي المرض سواء ايه؟ بسواء، فيه التخفيف. انسان مثلا رايح اسكندرية او القاهرة او سفر بعيد خارج مصر، واخد بالك، فبيبقى مهموم ومشدود، ويعني حاسس ان هو ايه يعني راكب سفر بقى، والسفر قطعة من العذاب كما قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا قضى احدكم نهمته فليه فليسرع بالايه بالرجعة. يعني انسان السفر لا يمكن ان هو يبقى زي الايه زي ما الانسان قاعد مستريح في اهله وكذا. فاحنا بنقول ايوه انت ما تعرفش انت معذور، لكن بعد البلاغ يبقى انت اصبحت ايه غير معذور. لما يقول لك النبي كان بيعمل وقال في القصر كذا والصحابه كانوا بيعملوا كذا، خلاص بلغت هذا الكلام هو، ما تجيش تنكر بعد ذلك. انت ما عملتش يبقى انت حر، ما خدتش بالرخصه دي يبقى انت اللي شددت على ايه على نفسك، بس لا تنكر على غيرك ممن ايه ممن اخذ بالرخصه، لان الاخذ بالرخصه ايه ديانه. يعني اللي اخذ بالرخصه ده دين، وهو الانسان لما بياخد بالرخصة بيبقى بيقبل تيسير ربنا ايه عليه. وقال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد ايه بكم العسر. فاحنا بنقول يا اخوانا ايوه ان تطهير ذيل ان تطهير اسفل النعل بالدلك، الانسان لو حب ان هو يصلي في النعال اللي هو لابسها لا حرج عليه في ذلك، بس يشوفها يقلبها، فإن وجد في أسفلها خبثا يدلك هذا الخبث بالإيه؟ بالأرض فيزيله ويصلي فيه ولا حرج عليه إن شاء الله. الأمر السابع تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب. تطهير الإناء إذا ولغ فيه الإيه؟ الكلب. طبعا الحديث ده يا أخوانا حديث يعني روايات كثيرة جدا وفيها اختلاف ما شاء الله كثير جدا في الحقيقه. ولوغ او احاديث ولوغ الكلب، الولوغ اللي هو ايه يشرب من اناء او ياكل من طعام. فذكر هنا المؤلف حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب أولاهن بالتراب. هذه الرواية التي ذكرها المؤلف فيها أولاهن بالتراب، وفي أخرى تغسلوه سبع مرات السابعة بالتراب، وهذه الرواية شاذة ولا تصح. وعند الإمام مسلم وعفروه الثامنة بالتراب. ورجح كثير من أهل العلم هذه الرواية لكثرة من أتى بها من الرواة، فهي أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات، وتكون الغسلة الأولى بالإيه بالتراب. يعني الكلب جه وانت مثلا حاطط إناء فيه زيت أو ماء أو أي حاجة من اللي انت بتستعمله، وقام حط بوزه خد بالك في هذا الإناء فشرب الناس منه، فأول حاجة إن أنت بتريق هذا الإيه هذا المائع الذي في الإيه في الإناء، وبعدين بتجيب شو التراب وتغسل مكان إيه مكان الحاجة اللي كانت في الإناء أول مرة، وتغسله بعد ذلك إيه يعني سبع مرات أو ستة غير إيه التراب على حسب اختلاف الروايات. الولوغ يا اخوانا احنا قلنا ان هو الشرب بايه بطرف ايه اللسان. الحاجة التانية لا يكفي لازالة نجاسة الاناء وطهارته الا سبع ايه غسلات الا سبع ايه غسلات. الامر الذي بعد ذلك لابد من اراقة ان هو تدلق يعني ما في الاناء من المائعات، لورود الامر في الاحاديث عند الامام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى، وهو قوله فالايه فليرقه فالايه فليرقه يعني يرميه او يدلقه يعني. هذا في المائعات. اما في الشيء الجامد يعني مثلا انت جايب كيلو سمنه بلدي ومضيع مثلا ربع المرتب عليه اخد بالك، فالكلب قام جاي هاجم على البتاع وحط ايه بوزه في البتاع، فهل يا ترى هتعمل زي مثلا ما عملت في المية او في العصير او كذا؟ لا، العلماء قالك ايه تشوف الجزء اللي هو حط بوزه فيه فتقوره وتشيل شوية كمان بحيث ان انت لا تتقذف وتستفيد بعد ذلك ايه من باقي هذا الشيء الجامد في ايه في الاناء ثم ينتفع ايه بالباقي. الامر الذي بعد ذلك اخوانا لا يجزئ الصابون والمنظفات في استعمال غسلة التراب. بعض الناس يقول لك ما هو ما كانش عندهم صابون الاول وما كانش عندهم فيبة وما كانش عندهم كذا كلام عقلاني بقى فهمتلك. لا الصابون كان موجود والسدر كان موجود والاسنان كانت موجودة وكل حاجة كانت موجودة يا اخوان لامر ايه قديم يعني. فاحنا بنقول الشرع امرنا بان احنا نغسل الاناء اول مرة بالتراب على الرواية الراجحة وبعد ذلك نغسله 6 أو 7 مرات بالماء. فلا تكفي المنظفات لطهارة الاناء الذي وضع الكلب فيه فمه. وعشان بقى الجماعة العقلانيين يقتنعوا برضو ان البحوث العلمية الحديثة اثبتت فعلا ان فم الكلب فيه ميكروبات لا تقتل سبحان الله الا بالتراب. لو جبت لها صودا كوي وحمض الكبريتيك المركز اللي هو بياكل المعادن ما تطلع هذه الميكروبات ولا تقتل الا بالهدي النبوي ان يوضع التراب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فتقتل هذه الميكروبات وتخرج فلا يكون لها اثر بعد ذلك في الاناء. لان لعاب الكلب قالوا ان فعلا فيه يعني ميكروبات فتاكة بتسبب مرض الدودة الشريطية وهو مرض يعني شديد على الانسان. وفي بحوث علمية فعلا تعيد هذا الكلام. اختلف بقى العلماء هل نجاسة الكلب خاصة بفمه ولا كل جسم الكلب تاخد بالك يعني لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ ليه الكلب فالولوغ بيبقى بليه ما بيبقاش بالدل طبعا بيبقى او بالرجل بيبقى بليه بالفم. فمن هنا اختلف العلماء هل نجاسة الكلب خاصة بفمه ولا هو كل جسم الكلب. جمهور العلماء ذهبوا الى نجاسته عام فمه ولعابه وسائر ايه وسائر جسده ده قول ايه جمهور اهل العلم. وذهب الامام مالك وداود وابن حزم وبعض اهل العلم الى قصر حكم النجاسة على اللسان وعلى الايه وعلى الفم. وهذا القول له ايه له وجهد وهذا القول له ايه وجهد. فمن يعني اخذ بقول الجمهور يبقى ان كل الايه كل الايه الكلب نجس وان كانت النجاسة اعظم في الايه في الفم واللسان. طيب على هذا القول بقى هل يلزم ان الكلب لو حط رجله في اناء يبقى يغسل برضه 7 مرات ولهن بالتراب؟ لا ده خاص بالايه بالفم فقط ده خاص بالايه بالفم فقط. وعلى قول من رأى ان الفم بس هو اللي نجس هو اللسان لو الكلب حط رجله ما فيش حاجة خد بالك لو الكلب حط رجله ما فيش حاجة على الانسان. طيب جمهور اهل العلم على ان هذا الحكم في الكلاب عموما في الكلاب عموما. وبعضهم استثنى كلب الصيد والماشية وذلك بناء على قاعدة سماحة الشريعة ويسرها او ان المشقة تجلب ليه التيسير. لان كلب الصيد قلنا ان بيترتب عليه احكام بيترتب ان هو فعلا ممكن يقتل ليه الفريسة وتكون حلالا ليه لصاحبه. اذا اطلقت كلبك المعلم وسميت الله عليه فيه فكل قال وإيه اللي هو حديث علي بن حاتم في الصحيح قال وإن قتلنا يا رسول الله يعني أنني رحت لقيت الفريسة خلصانة قال وإن قتلنا ما لم تجد معه كلبا إيه آخر. واخد بالك ما لم تجد إيه معه كلبا إيه آخر. فالكلب ده لأنه بيبقى مدرب معلم أنه يمسك الفريسة منين من مكان الزف وبيغرز فيها أنيابه فبينزل منها إيه الدم. فإن وصل صاحب الكلب وهي لسه في الرمق فبيعمل ايه بيكمل عليه. اما اذا راح لقاها ميتة فان كان يعني بجوار الفريسة كلب اخر تبقى بقت ايه حرام، لان مش عارف كلبه هو اللي عملها ولا الكلب الاخر. وان لم يجد الا كلبه فهي ايه فهي حلال، فهي ايه حلال. فجمهور اهل العلم على ان الحكم ده في الايه في الكلاب عموما، سواء كان الكلاب اللي هي في الشوارع او كلاب الماشيه او كلاب ايه الصيد. واستثنى كثير من اهل العلم كلب الصيد والايه والماشيه والايه الماشيه، لان ده بتعم به الايه البلوى، بتعم به البلوى. والاصل ان الانسان اذا شق عليه الامر يسرت له ايه الشريعة فيه، لأن المشقة تجلب إيه التيسير. آخر حاجة أخوانا، إن الصواب عدم إلحاق الخنزير بهذا الحكم في الغسل سبعا. صحيح يعني المؤلف سيتكلم بعد ذلك عن حكم الخنزير، ولكن جمهور أهل العلم على إن نجاسة فم الكلب بهذه النجاسة المغلصة خاصة بالإيه بالكلب، وان كان الخنزير نجسا لكنه ايه لا ياخذ حكم انه اذا ولغ في اناء ان هو يتغسل سبع ايه مرات، بيغسل ايه مره واحده. اخر حاجه اخوانا في درس النهارده، تطهير جلد الميته بالدباغ. تطهير جلد الميته ايه بالدباغ. لحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اذا دبغ الاهاب فقد ايه فقد طهر. اذا دبغ الاهاب فقد ايه طهر. فدباغ قال عليه الصلاة والسلام: دباغ الميتة طهورها. وهناك احاديث في الحقيقة كثيرة في مسألة دباغ جلود الميتة، منها حديث ميمونة قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها اللي هو الجلد بتاعها، فقالوا: إنها ميتة. قال عليه الصلاة والسلام: يطهرها الماء والقرض، وهو نوع من الشجر كان بيدبغ إيه به. والحديث حديث حسن بشواهد. وبعدين وقع خلاف بين اهل العلم في طهارة جلد الميتة بعد الدبغ اذا كانت الميتة طاهرة في الايه في الحياة. فذهب الامام احمد في المشهور من مذهبه الى ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ولو كان الحيوان طاهرا في الايه في الحياة. يعني مثلا زي السباع، السباع الصحيح انها مش ايه مش نجسة، واخد بالك؟ السباع الصحيح ان ايه مش نجسة. فالامام احمد كان بيرى ان ايه ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ولو كان الحيوان ايه طاهرا، لان ده بيختلف يا اخوانا عن الحيوان اللي بيؤكل ايه لحم. الحاجات اللي بتؤكل لحمها زي الجاموس والبقر والماعز والغنم والكلام ده كله، الحاجات الحلال دي الصواب ان جلدها طاهر حتى ولو ايه ولو يعني لم يذبح. انما الخلاف بين اهل العلم في ايه في جلد الميتة اذا كانت بقى ايه اذا كانت مما يؤكل يعني لحمها، اذا كانت طاهرة في الحياة او ايه او غير طاهرة، ما الناس دعوا بمسألة ايه ما يؤكل لحمه، هذه لا حكم ايه خاص. وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه يطهر من الجلود ما كان حيوانه طاهرا في حال الحياة ولو كان إيه ميتا. جلود الميتة: فإذا جاءكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا إيه ولا عصر. فالامام احمد ذهب الى تجويد اسناد هذا الحديث، فقال لك ان هذا الحديث نسخ كل الاحاديث اللي زي هذا الايه زي هذا الحديث. اذا دبغ الاهاب فقد طهر، واخد بالك؟ او هل اخذتم اهابها فانتفعتم ايه به؟ حديث ميمون، او دماغه جلود الميت ايه طهوره، دي احاديث كتير وعلى شكلة هذه الاحاديث. فقال لك ان الحديث اللي جه الاخر دي ان رسوله بيقول انني كنت مرخص لكم قبل كده في جلود الميتة، فاذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا به فلا تنتفعوا بها بشيء، او من الميتة باهاب ولا ايه ولا عصب. طبعا بعض اهل العلم رد على هذا الحديث وقال ان الحديث يعني فيه اختلاف من ناحية الاسناد ومضطرب من ناحية المد، وقال ان هذا الحديث لا يقوى ان هو يقف قدام الاحاديث الكثيرة فيه في مسألة الطهارة. واجاب شيخ الاسلام ابن تيمية بجواب في منتهى اللطف والقوة وجمع بين الحديثين. عمل ايه شيخ الاسلام بقى؟ قال لك هنفترض دلوقتي ان هذا الحديث حديث ايه صحيح، اللي هو حديث ايه عبد الله بن عكيم اللي احنا قلنا عليه دلوقتي، اللي هو لما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب الى جهينة ان انا كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فاذا جاءكم كتاب ايه فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا ايه ولا عصب. قال ايه بقى؟ قال ان الحديث الخاص بحديث عبد الله بن عكيم ده ليس فيه نهي عن استعمال الجلد المذبوح، ليس فيه نهي عن استعمال الجلد ايه المذبوح. ليه؟ لان منطوق الحديث بيقول ايه يا اخوانا، رخصت لكم في جلود الميتة فاذا جاءكم كتابي فلا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب، واخد بالك؟ فالاهاب اللي هو ايه؟ قال لك الاهاب هو الجلد ما لم ايه ما لم يذبح، يبقى هي ميتة بيقوموا سلخين الجلد ايه بتاعها، طول ما هو لسه ما اتدبغش ده بيسمى ايه اهاب، فاذا دبغ بيسمى قربة او شن او اي حاجة له اسم ايه له اسم تاني، لكن طول ما هو بيطلق عليه اهاب يبقى هو جلد الميتة ما لم ايه ما لم يذبح. فقال ان حديث عبد الله بن عكيم الرسول بينهم فلا تنتفعوا باهاب اللي هو الجلد قبل ايه قبل ما يذبح ولا ايه ولا عصب، وليس فيه النهي عن استعمال الجلد الايه المذبوح اللي هو ايه اللي هو فيه ايه الاحاديث بقى الاخرى بقى، هل اخذتم اهابها فانتفعتم به او ايه او يعني بباغ الجلود ايه طهارتها او ايه او ما الى ذلك. ف يعني هذا الجمع جمع حسن بين ايه بين هذه الاحاديث بين ايه بين هذه الاحاديث. فالصواب يا اخوان ان جلود المذبوح ما يؤكل لحمه دي الصواب انها ايه طاهرة، حتى لو احنا ايه ما دبغناهاش، بس عادة الناس بيدبغوها او بيتركوها في الشمس عشان يستطيعوا ان هم ايه ينتفعوا بها كما نرى. اما الميتة فطبعا في اقوال كثيرة فيها ردود بين اهل العلم، والصواب ان جلود الميتة مما يؤكل لحمه ومما لا يؤكل اذا دبغت فايه فلها صفة ايه العموم، وانها تكون طاهرة بعد الايه بعد الدبغ، ولا يجوز استعمالها من غير ايه دبغ، ويجوز طبعا لبسها والجلوس عليها وما الى ذلك. وهناك وجه قوي لبعض اهل العلم انهم فرقوا بين الحلال وبين الايه الحرام، يعني قال لك ان جلد الخنزير وجلد الكلب على من يقول بنجاسته حتى ده ان طهر لا يجوز استعماله لا الجلوس عليه ولا لبسه ولا ما الى ذلك. اما الحاجات الطاهرة زي جلود السباع وما الى ذلك فقالوا انها يصح انها ايه تدبغ حتى وان كانت ايه وان كانت ميتة. ويعني الى هنا ينتهي درسنا ان شاء الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. فنعم الله يكرمك. فإحنا يعني بنقول يا أخوانا إن كان النهاردة فصل تطهير النجاسات، أول حاجة تطهير الثوب من بول الرضيع، وبيكون برشه أو نطح عليه وبيختلف عن بول الانثى طبعا ده ما لم ايه ياكل. وتطهير الارض اما بالماء بصب الماء على النجاسه او بتركها حتى تجف فلا يبقى اثر للنجاسه. وتطهير الثوب اذا اصابه دم الحيض بغسله حته ثم صب الماء عليه ولا يضر المراه اثر هذا الدم بعد غسل. ويطهر ذيل المراه اذا اصابه النجاسه بمروره على ايه على مكان طاهر بعد ذلك. وكذلك تطهير الثوب من المذي يكون بالنطح، اما غسل المكان من البدن فهذا واجب لان المذي الصحيح انه ايه نجس. الامر الذي بعد ذلك تطهير اسفل النعل يكون بدلكه في الارض فيذهب اثر النجاسه. وتطهير الاناء اذا ولغ فيه الكلب ان يغسل 7 مرات اولاهن بالتراب على الصحيح. والامر الثامن ان طهور جلد الميتة يكون بالدباغ. والله تعالى اعلم. واقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل لي ولكم. نعم.
بالنسبه
لو انت دلوقتي بتعتقد قول الجمهور اللي هم بيقولوا ان كل جسم الكلب نجس، واخد بال حضرتك، يبقى يلزم ان الكلب اذا جه بيديله مثلا وحك في السوق بتاعك انك تغسل هذا المكان، بس بتغسله ايه مره واحده، تغسله ايه مره واحده مش زي الايه مش زي الاناء. واذا كنت بتعتقد قول العلماء اللي هم قالوا ان فم الكلب فقط ولسانه اللي هو مكان اللعاب هو اللي نجس، يبقى اذا جه بديله مفيش مشكله، برجله مفيش مشكله، المهم ان هو ما يجيش بايه بهذا المكان. فسواء الكلب جه مس الثوب بفمه او برجله او بايده على القول بالنجاسه يبقى انت بيلزمك تغسل المكان ده بس مرة واحد في الثياب. واما اذا كنت بترى الرأي الاخر فيبقى الامر على السعة، وان هو فقط اذا مس بهذا المكان تغسل المكان، اما بيديله او برجله او بشعره او باي حاجة يبقى مفيش مشكلة خالص ان شاء الله. ايوه.
لو وصل للجسم
ايوه. اذا كان بنت، هو بنت او ذكر ما هوش ناقض من نواقض الوضوء. يعني لو انت بتصلي حتى وشايل ابنك او بنتك، واخد بالك، فبال الولد او بالت البنت فصواب انك بتقطع الصلاة وبتايه وبترش على هذا المكان اذا كان هو ولد، وبتغسل هذا المكان اذا كانت ايه بنت، وبترجع تصلي عادي بوضوءك السابق. لو وصل للبتاع نفس الحكم برضو اللي على الثياب، واخد بالها، اذا كانت بنت بتغسل المكان، اذا كان يعني ولد بترش على المكان، نفس الحكم جسم هو نفس الحكم في الثياب، ما فيش فرق ان شاء الله، لكن ما بينقضش الوضوء سواء كان بنت او ولد، ده مش ناخد من ناخد الوضوء. ايوه.
ورأي الشيخ بالنسبة للصلاة الجنازة من أجل الصحة،
ايوه،
من أجل الصحة يعني صحة
ايوه. طبعا هي اذا صحت في صلاة الفريضة فمن باب اولى انها تصح في النافلة. يعني الرسول كان احيانا كثيرة بيصلي بالنعال، مش صلاة النافلة يا اخوان، ده صلاة ايه يعني يصلي العشاء مثلا. وحديث طبعا في الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي منتعلا، فجاءه جبريل في الصلاة فقال اخلع عليك فان بهما ايه اذى، فالرسول صلى الله عليه وسلم خلع النعلين وحطهما ايه جنب. فالصحابه هم في الصلاه فوجئوا الرسول ايه قالع الحذاء بتاعه اما ايه حطه جنب، فقال لك بقى ده يبقى فيه وحي جديد نزل على رسول في الصلاة، فقام كل الصحابة عاملين ايه زي ما الرسول عامل، قام كلهم ايه هلعوا الأحذية وايه وحطوها زي ما الرسول فعل. فقال ما لكم؟ قالوا رأيناك يا رسول الله فعلت كذا وكذا. قال أتاني جبريل آنفا فأمرني أن أخلع عن عيني لأن بهما أذى، لأن بهما إيه أذى. فطبعا ده كان الرسول بيصلي يعني العشاء أو المغرب أو الظهر أو الفجر أي صلاة بالإيه بالنعال. فمن باب أولى طبعا أن الإنسان لو صلى الجنازة في النعال مفيش عليه حرج مطلقا خالص، لا سيما طبعا لو هو بقى في الصحراء الناس بتصلي خارج المسجد، وده سنة ايضا مهجورة يا اخوانا ان احنا ممكن نصلي على الجنازة في غير الايه في غير المسجد، لان الرسول كان بيصلي عليها في المصلى الذي كان يصلي فيه العيد صلى الله عليه وسلم، كان خارج مسجده. وان كان صلى عليه الصلاة والسلام مرة او مرتين على بعض الجنازات في المسجد، بس الاصل ان هو كان بيصلي الايه يعني هادي دائم ان هو كان بيصلي على الجنازات ايه خارج مسجده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فانت يسر جنازة وصلينا عليها برا خارج المسجد فيبقى احنا طبقنا السنة ان شاء الله. وجزاكم الله يكرم. نعم. معنى
كده
ما لهاش ظروف معينة، بس احنا بنقول دلوقتي ان ده علم غايب وحكم مهجور عند الناس، فينبغي عشان نطبقه ان احنا نقول للناس حكمه الاول بحيث ان ينتشر علمه، فاذا فعله فاعل بعد ذلك ليه لا يحدث يعني فتنة من بين عباد الله في المساجد يعني. وهذا الاصل ان اي حكم مهجور يا اخوانا نحب نطبقه زي ما قلنا في الدرس، ان احنا بنبين الاول عشان الناس دائما وابدا اعداء ما ايه ما جهله. الانسان طول ما هو بيجهل حاجه فهو ايه عدو، لك ما شفناش ما عملناش اهالينا اباط، ودي كانت حجه حتى الناس المشركين، انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثرهم ايه مقتدون، احنا شفنا اباطنا كده بيعبدوا الاصنام والاوثان وبيذبحوا للات والعزى فاحنا بنعمل زيهم. جاي انت يا محمد دلوقتي صلى الله عليه وسلم تقول لنا ان الالهه دي كلها باطله فتسفه دين الاباء والاجداد ويبقى جدك هاشم والناس دي كلهم في النار، واخد بالك؟ فايه فقاموا عليه قومه ايه رجل واحد. فدائما تقليد الاباء والاجداد يا اخوانا وما راه الانسان وتعود عليه ده فعلا بيبقى من اعظم السبل في الصد عن الحق. والاصل يا اخوانا ان الاباء والاجداد على فضلهم لم يحوزوا الخير ايه كلها، فهم بشر يصيبون ايه ويخطئون، واحيانا الناس بيتواطؤوا على عادة وهي مخالفة ليه للشرع. فالانسان مهم من كل ما يعرف حاجة صح واجب عليه انه ايه يطبقها ولا يلتفت بعد ذلك. ربما الاب او الجد معذور ما كانش يعرف يبقى هو ايه معذور، لكن انت دلوقتي عرفت يبقى اصبح ليس هناك عذر بالنسبة ايه بالنسبة لك في هذا الأمر. لا طبعا الصواب يا اخوانا ان من يعني الاحسان الى الميت الاسراع بدفنه، من الاحسان الى الميت ان احنا ايه نسرع بدفنه. ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يجعل اهل الميت ينتظرون صلاح حتى ايه اجتمع الناس، انما كان يعني صلاة الجنازة في اي وقت في اي وقت حتى في الاوقات المكروهة، ايوه حتى في الاوقات المكروهة لانها صلاة لها ايه لها سبب. فاذا مات الميت واجتمع اهله واقاربه وكذا فالصواب ان احنا ايه نسرع بدفنه ولا ننتظر كما ينتظر الناس الان انه يقول لك استنى الظهر او استنى العصر او استنى اي وقت من الصلوات حتى ايه حتى يجتمع الناس. فمن الاحسان الى الميت ان احنا نسرع ايه بدفنه، والاصل ان الانسان يوصي ويكتب في وصيته اذا مت فاسرعوا بغسل ايه وكفني ودفني ان شاء الله.
حكم صلاة الجنازة دون وضوء؟
لا تصح صلاة الجنازة من غير وضوء. فإذا لم يكن الإنسان على ماء أو عجز عن استعماله فله أن يتيمم، فله أن يتيمم. يجوز له ذلك إن لم يكن قد نذر هذا الأمر، لأنه هو لو نذر الأضحية صارت إيه واجب عليه. وإنما الصحيح إن الأضحية يعني إيه مستحبة، يتأكد استحبابها على المستطيع من إيه من المسلمين. أما إذا نوى الإنسان مجرد نية على سبيل السنية أنه سيضحي، ثم بدأ له إن هناك حاجة أعظم من الأضحية كمساعدة عاجز أو قريب له في أمر يعني يلزمه فيه مساعدته، فلا حرج عليه في ذلك وهو مأجور إن شاء الله تبارك وتعالى.
إذا كنت الأضحية شعيرة
مش عارف، ما هي شعيرة ماشي، هل شعيرة على سبيل الوجوب ولا السنية؟ لم يذهب إلى القول بوجوب الأضحية فيما أعلم إلى الإمام أبي حنيفة ونفر يسير من أهل العلم، وإنما الصواب أنها سنة. ولذلك كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما صح عنهما أنهما كان يتركان الأضحية في بعض الأعوام ليبينوا للناس بالعمل اللي هو الفعل يعني أنها ليست واجبة. فاحنا حتى القول انها من الشعائر بس على سبيل الاستحباب للمستطيع، وليست ايه وليست على سبيل الوجوب. لا الحج طبعا اذا كان الانسان متمتع او ما الى ذلك فبيجب عليه الهج، بيجب عليه الهج. احنا بنتكلم عن الأضحية هنا من غير المناسك. نعم.
واحد
جيت من بره نقص الصلاة، واحد من أكل ما ينفعش
يقضي
إمام أو إذا كان بفضل سنة ما ينفعش يقضي فضل فضل لازم ينشئ جماعة أخرى. يعني الحقيقة قلنا المسائل ديت يعني ما ينبغي أنها تنشر هكذا، يعني الحاجات اللي هي بيبقى بتثير الخلاف بين الناس لا سيما اذا منفاه اذا كان يعني المسائل المختلف فيها لها اوجه قوية من الادلة، فدي الاصل انها يعني بتدرس في للناس اللي هم بيتعلموا علوم الشرع. اما عوام المسلمين فالاصل انك بتقول له ايه حكم واحد وهو ايه بيلتزم به. فدلوقتي اذا قلنا بمسألة ان لا يجوز للرجل اللي هو بيصلي نافلة ان ما فيش حد يدخل وراه صلاة فريضة مثلا، فهذا القول وان كان قال به بعض اهل العلم لكنه مخالف لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والادلة على ذلك مشهورة من سنته صلى الله عليه وسلم. حديث معاذ رضي الله تعالى عنه في الصحيح وغيره انه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الايه العشاء ثم ينقلب الى قومه في اعالي المدينة فيصلي بهم اماما، فكانت صلاته الثانية ايه نافلة، ومن يصلي وراءه يصلي ايه فرض. فألا يكفينا مثل هذا الحديث للدلالة على سنية هذا الامر؟ الحديث الاخر ما رواه الترمذي وغيره ان رجلا من الصحابة فاتته الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد يصلي فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا او من يتجر على هذا، فقام احد الصحابة لعله ابو بكر رضي الله تعالى عنه او ابو بكر فصلى معه. الا يدلنا ذلك على جواز هذا الامر؟ فالصحيح ان الانسان يعني اذا كان بيصلي نفل ان يجوز امامة المفترض للمتنفل والمتنفل للمفترض، لا حرج في ذلك ان شاء الله. نعم.
يعني هو بيقول ان هو غير النية. يعني انا بصلي وقت الظهر دلوقتي انا مأمور. انا انا مأمور دلوقتي، هو بدو وبدا بقيت انا امام الامام، فهو كده غير نيته من ايه؟ من هو هو قال الكلام ده وقال ان انا يعني كده كمأمور غيرت نيتي من مأمور لامام.
طب وايه المشكله دلوقتي يا اخوانا؟ يعني هو دلوقتي ايه الفرق دلوقتي بين صلاه الامام والمأموم؟ يعني هل بتتغير هيئه من الهيئات؟ انا بصلي اهوت واحد جه ورايا، واخد بال حضرتك؟ اذا كان الصلاه مثلا اللي بيتغير كله هيئه الصلاه، يعني هيئه الصلاه نفسها، اذا كان مثلا الصلاه ديت يلزمني فيها ان انا يعني رفع الصوت او قراءه يعني الظاهره بس، هو ده اللي ممكن يحصل. لكن دلوقتي ما يلزمنيش ان انا غير، انا بصلي صلاه عادي بس برفع بالتكبير مثلا صوتي عشان اللي جنبي ايه، او اذا كان اكثر من واحد ان هو ايه ان هو ينتبه للتغيير، لا يلزمني ان انا اغير نيتي ولا بتاع. انا على اصل نيتي، واخد بال حضرتك، اذا كنت بصلي نافله هي هي النافله، بصلي فريضه هي هي الفريضه، دخل ورايا ناس برفع لهم بس صوتي سواء بالقراءه او بالايه او بتكبيرات الفصل، ما اتغيرتش.
لو حضرتك هنا في ناس حصل منها ان هي نفرت من اللي جنبها، يعني هي يصلي جنب على واحد يصلي جنب جنبي، يعني ما يرد عنه. وحضرتك تعرف الشيخ محمد جرب ابو عبد الله،
ايوه،
يعني قال لك لا ما اخشش بصلاه ولا واحد كده يعني.
خلاص، هو اذا كان راى هذا الراي فلا حرج عليه، لان قال بها علماء. بس احنا دلوقتي الاصل ان الاحكام ديت يا اخواننا بتؤخذ من الشرع، واحنا بنقول ان في احاديث بالجواز هيت وقال بها جماهير اهل العلم، فراي الجمهور لنا اولى واحب، واخد بال، باعتبار ان الاصابه مع يعني الكثره في الغالب بتبقى اولى ويعني انفع، لا سيما اذا كان في تيسير على الناس، واخد بال حضرتك، وان الانسان لا يحرم، لا سيما اذا كان معذور في التاخر. يعني انسان دخل دلوقتي دوره المياه وعادته انه بيتاخر مثلا لعذر او ما الى ذلك، فممكن يخرج يلاقي الناس خلصت، فواحد دلوقتي سبقه في الصلاه بيصلي، او انسان بيتنفل، فبدل ما يحرم هذا الثواب ويصلي وحده فدخل مع هذا الرجل، لا حرج في ذلك. وبعدين اللي يقول ان هذا الامر غير جائز يجيب بهذه الاحاديث اللي احنا قلناها، يقول ليه الرسول كان سيب معاذ رضي الله تعالى عنه يصلي بالناس وهو يعني متنفل واللي وراه مفترض، وليه الرسول قال من يتصدق على هذا؟ والله تعالى اعلم. نعم. ايوه يا شيخ. يعني هو قال ان راي الجمهور جواز هذا الامر؟
لا لا،
لا، الصواب ان راي الجمهور على جواز امامه المفترض بالمتنفر والعكس لهذه الاحاديث. الصواب انك تدخل، واخد بالك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فهذا أمر نبوي، الإنسان إذا دخل على أي هيئة من الهيئات الموجودة للمصلين في الجماعة إنه يدخل على حال الإيه؟ على حال الإمام. صحيح، هو في الاحاديث يعني تدرك الجماعه بركعه، فهو دلوقتي ما عادش يدرك اجر الجماعه، لكن يرجى ان حد يجي يصلي معاه او ما الى ذلك، او هو بيطبق الامر الشرعي، لكن الانتظار دلوقتي انت واقف مستني الناس يخلصوا، واخد بالك، في مسجد مثلا غريب ما حدش يعرفه يقول لك ده جاي بقى يسرق الجزم بتاعتنا ولا حاجه. فدائما وابدا مخالفه الهدي النبوي بتثير عند الانسان يعني حرج وتثير ريبه. فالاصل هو داخل انت قاعد هو قاعد في التشهد بتدخل على الحال لقول النبي صلى الله عليه وسلم فما ادركتم ايه فصلوا وما فاتكم ايه فاتموا. ولو حد عاوز يتوسع في مساله امامه المفترض والمتنفذ في رساله للامام الامير الصنعاني رحمه الله تبارك وتعالى عقد فيها مناظره شيقه بين من يقول بعدم جواز امامه المفترض المتنفل وبين راي الجمهور وانتصر في الاخر لراي الجمهور رحمه الله تبارك وتعالى. هي اسماء هي مجمعه كده في ثلاث اربع رسائل يعني منها جواز امامه المفترض المتنفل يعني. نعم ما هو ماشي ما هو الرمل هو ايوه يعني الاصل اللي هو صعيد الارض يعني اللي هو يصلح ان انت تتيمم به فالتراب الرمل ما الى ذلك حسب المكان اللي انت فيه. اذا كنت في مكان ارياف فالتراب في الشارع, اذا كنت في قرية في الصحراء فالرمل اللي موجود. جزاكم الله خير. والله يا اخوان احنا يا اخواننا بنقول دلوقتي ان يعني الاصل ان احنا لا نثير الخلاف فيما بيننا, يعني كفانا خلافات واخد بالك. والاصل ان احنا بنتعبد لله تبارك وتعالى بالمتفق عليه من الاحكام الشرعيه. فهو يعني احيانا انت لما بتطلع في كتب الفقه تجد اشياء عجيبه جدا واخد بال حضرتك, قال بها ناس صاحهم علماء افاضل من المتقدمين والمتاخرين بس ليس عليها العمل, ليس عليها العمل. فاثاره مثل هذه الامور على عوام الناس دائما بتثير بلبله وحزازيه ومشاكل لا يعلمها الا الله. يعني مثلا لما جم يقول لك مثلا ان ايه لا يجوز ان احنا نصلي الفجر الا بعد ساعه الا ربع من الاذان, والناس قامت وضربوا بعض في المساجد رايحين نصلي ورايحين نشاكل واخد بال حضرتك. اذا في ناس دلوقتي قالت ايوه توقيت الفجر متقدم وكان الازهر هيغير التعديلات بس مات رحمه الله ممن كان يسعى في هذا الامر واخد بالك, فخلاص احنا مثلا في مسجد ومتاخر تدي ساعه ولا حاجه يبقى عمر احنا اتفقنا عليه, حتى اللي قايم عاوز يغتسل حتى اللي هيتنفل في بيته وهيجي المسجد يبقى امر خلاص. لكن لو انت بقى تقول ساعه الا ربع وعشان الشيخ محمود يصلي لنا بقى يطلعنا بعد شروق الشمس فاللي هيحصل دلوقتي بيحصل خلافات الاقوال اللي هي بيبقى فيها نوع من الشذوذ دايما بتعمل حساسيه وخلافات بين الناس. فالاصل ان احنا بنتعبد لله بالمتفق عليه دون اثاره الخلافات. ولو حد يعني قال لنا قول مستغرب او بتاع يعني بهدوء بعد ما بيخلص بنقعد معاه بيحس ان هو يقنعنا بهذا الامر, ولو احنا اتفقنا ان احنا نطبقه يبقى مفيش بينا خلاف. اما اذا راينا الصواب في قول غيره يبقى خلاص احنا لا بنعمل خلافات ولا حاجه وبنعمل باللي احنا معروف لدينا واللي سالنا فيه واللي تعلمناه واللي عرفناه. صحيح الانسان كل يوم لما بيقرا ويستمع ويحضر مجالس العلم بيتعلم اشياء جديده, والانسان لم يعلم شيء. ودائما وابدا يعني ان الانسان كلما ازداد علما كلما ازداد علما بجهله, وقال الله عز وجل وما اوتيتم من العلم الا الا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. وقال الامام احمد لما قالوا له يعني الى متى العلم يا امام, قال من البحرة الى الى المقبرة. يعني هو من اول ما يعقل العلم لغاية ما يموت هو مع العلم. واخد بالك يا اخي الحبيب؟ فاحنا بنقول دلوقتي ان احنا لا نريد ان نثير بيننا خلاف. اذا حد قال لنا قول ليس عليه العمل فخلاص احنا لا بنحرجه ولا بتاع. ولو كلمناه بعد ما بيخلص كلمته لو اقنعنا وجاب لنا ادلة واقتنعنا به يبقى لا حرج على الانسان ان هو يلتزم باعتبار ان ده ايه دين. عاوز بعد ذلك يسيب الامام وهو بيصلي اذا عمل الحاجة دي خلاص يتوكل على الله من غير ما يعمل ايه مشكلة. لكن الاصل ان هو دلوقتي لو الانسان قال المستقيم واخد بالك فاخطأ يعني في التجويد فما فيش فيها حاجة. يعني الصلاة صحيحة وان كان هذا الرجل يعني يأثم على قول فريق من اهل العلم ان هو لم يتعلم الاحكام الصحيحة للايه للتجويد. بس احنا بنقول يا اخوانا ان لهجات العرب كانت مختلفة ولغاتهم كانت مختلفة وما تنكره انت على واحد بيصلي هنا ممكن انك تجد له قول في الايه على الاوجه الاخرى للايه للقراءات الايه المشهورة. صحيح ان الاصل الانسان اذا تقدم للامامة ان هو يعني يكون مجودا وقراءته صحيحة ويرتل القرآن ترتيبا ويتمثل قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم واصحابه والائمة المهديين هذا هو الاصل. لكن احنا دلوقتي مثلا كلنا يدوب بنفك الخط مثلا اللي حافظ 3-4 صور وبتاع وفي مكان ما عناش حد نعمل ايه بقى؟ نروح كل واحد يصلي في بيته واخد بالك؟ لا جينا في المسجد يبقى واجب على احدنا ان هو يتقدم الامام واحنا ايه واحنا وعلى قدره وعلى ايه قدره. والاصل ان من صحت صلاته لنفسه صحت ايه لغيره. فاحنا بنقول ان الكلام النظري حاجة والواقع التطبيقي حاجة اخرى واخد بالك. والعلم يا اخوانا يعني بيندرس كل شوية. يعني ما كان واجبا فيما سبق ممكن الناس دلوقتي لا تحصنه صح ولا لا؟ لان الخلق ما زالوا في تناقص وفي ضعف سواء في الاجساد او في الايه او في العلوم. يعني كل ما انت بتبعد عن مصدر النور صلى الله عليه واله وصحبه وسلم كل ما انت في تناقص في تناقص في تناقص. فالناس الائمه لما بيتكلموا عن هذا الامر لان الاحكام دي كانت مشهوره والناس سلقتها على اللغه والناس بتتعلم هذه مجرد ما يتفطم في بص تلاقي العيل بيتعلم. يبقى داخل مثلا المدرسة او رايح للمدرسة الشرعية وحافظ من الالفيات وحافظ من الاصول وحافظ وحافظ وحافظ. فالامر ده كان منتشر في عموم الام وتلاقي الراجل اصحاب المهن سبحان الله تلاقي فيهم اللي حافظ القراءات وكتاب الله تعالى كاملا وحافظ مثلا يعني متون من الاحاديث وعنده طرف من اللغة وعنده طرف من التواريخ والسير وتلاقيه بيشتغل حداد وبيشتغل نجار وبيشتغل بناء وما الى ذلك. ولذلك الامة كان كلها الخيري بيوصل لمرحلة معينة اللي احنا بنسميها مثلا التعليم الالزام عندنا يقول لك لسنة 6 والعاوز يشق طريقه بعد كده ماشي. هو برضه كان هناك ايه كل الناس بتتعلم العلوم وبعدين اللي هو نابغ في العلم هو بيواصل واللي ملكاته ما تسمحلوش يبقى خد الحد الادنى اللي هو يصحح به عبادته واذا تقدم للصلاه يبقى ما فيش مشكله في صلاته ويقرا القران صحيحا وما ايه وما الى ذلك. فالاصل الرحمه في هذه الابواب. ونصيحه للاخوه المتحدثين انهم لا يحدثون الناس بالاغاليط ولا ما يثير الشر بينهم الا اذا كان فعلا امر مغيب وبيترتب عليه مفاسد عظيمه. فالصح ان احنا نكلم الناس بالحق عشان ما ناثمش بكتم الايه بكتم العلم والله تعالى اعلم. واذا وجدت قول انت استغربته فلتسال يعني من تثق في دينه وامانته ويبقى فتوى هذا الرجل الذي وثقت في دينه وامانته حجه لك امام الله انك لم ايه تطبق هذا الكلام مثلا الذي سمعته ووجدت في صدرك ايه حرجا منه والله تعالى اعلم. والاصل ان اجتماع المسلمين فرض على الناس لا يجوز لهم ان يتخلفوا عنه ولا أن يثيروا الفرقة والخلاف بينهم بسبب الاختلاف في بعض الأحكام الشرعية. ودائما وأبدا يا أخواننا إن الخلاف ما بيبقى الخلاف اللي هو التقاطع والتدابر ما بيبقاش بين العلماء، واخد بالك، إنما عادة بيبقى بين الناس إيه اللي هم ليسوا بعلماء. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله لما اختلف مع الإمام محمد بن الحسن تلميذ أبي حنيفة في مسألة فلقيه بعد ذلك وسلم عليه وقال يعني أولا يجوز أن نختلف في مسائل ونكون إخوانا. فالأصل أن الفرقة بين أهل العلم لا تكون لأنهم أعلم بالله تبارك وتعالى من إيه من غيرهم، إنما الخلاف بيقع بقى عن الأتباع بقى الذين لا يعلمون هذا العلم، فكلهم بيتعصب لمن يحب من هؤلاء الأئمة والعلماء فيقع الشر بين الناس. والأمر ده برضو من رحمة ربنا علينا أنه هو أصبح برضو في حدوده ضيق، لأن كان مثلا في القرن مثلا الخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع الهجري كان على أشد، مسألة العصبية للمذاهب دي كانت للمنتهى. خل تخيل مثلا أن المسجد الأموي في دمشق كان فيه أربعة محاريب، والأزهر لخمسين ستين ورا كان فيه أربعة محاريب، يعني إيه يعني أربع أماكن للصلاة وكل إمام من أئمة المذاهب بيصلي، والثلاثة التانيين قاعدين لما يجي إيه الإمام بتاعهم يصلي إيه في المكان المخصص، ويبقى كأن في دين اسمه الدين الحنبلي له إيه أتباعه، والدين المالكي والدين الحنفي والدين الشافعي. سبحان الله العظيم. فاحنا من رحمة ربنا ان هذه العصبية المذاهب قلت، والناس حريصة على هدي الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويقولك النبي عمل ايه عشان. والامر كل ما انت تطلع للسنة بتجد الامر في منتهى اليسر والسهولة، لان الله وصف نبيه صلى الله عليه وسلم فقال ايه وما انا من المتكلفين. يبقى الهدي النبوي كله على السهول واليسر والبساطة من غير هذه التعقيدات. تيجي تنزل بقى كل ما تنزل لغاية تحت بتلاقي الصعوبة، كل جيل بيشدد الفقه والاحكام على الناس، لدرجة ان بعض الناس مثلا من الحنفية قال لك لا يجوز للرجل الحنفي اللي هو بيتبع مثلا الإمام حنيفة ان يتزوج من المرأة التي تنتسب الى المذهب الشافعي. ليه يا جماعة؟ هي خارجة من الملة ولا حاجة؟ قال لك لان في قول عندهم في المذهب الشافعي اذا سألته هل انت مؤمن يقول لك انا مؤمن ان شاء الله، واللي بيستثني في الايمان ده يبقى شك في الايمان، والشك في الايمان ده يبقى كفر. فاحنا دلوقتي ما حدش من الجماعة الاحناف يتجوز من حد من النساء التي تنتسب المذهب الشافعي. وفضل بقى الناس هذه الاقوال بتنشرها سبحان الله. وتخيل بقى كم الشر بقى، واحد رايح يتقدم لواحده مثلا لابوها شافع ولا بتاع ولا هي انت على مذهب ابوك ولا روح. لغايه ما يجي ناس من المتاخرين يتحذقوا ويقول لك لا، مش يقول ان القول ده باطل وده لا يحل في دين الله، وده راجل امام وقال قوله وعليها جماهير اهل العلم، ايه المشكله دلوقتي؟ ده هو انت بتساله مؤمن، هل انت مؤمن؟ فهو لو قال لمؤمن هيزكي نفسه، وقد نهانا الله عز وجل عن هذا الامر، انه هيمدح نفسه يعني، لان منزلة الايمان دي منزلة ايه عالية. قالت الاعراب امنا قل ايه لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلم. الصح ان انت تقول انا مسلم، صح ولا لا؟ لان طالما انت بتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يجوز لك انك تقول ايه انا مسلم. لكن مرتبة الايمان دي مرتبة عالية. فلما الإمام الشافعي قال يعني إذا سئلت هل أنت مؤمن فقل أنا مؤمن إن شاء الله، مش قصده أن هو يشك في الإيمان خالص ولا يستسلم، بقى قصده أن هو يعمل إيه؟ أن هو هذا الأمر تزكية، فهو يخاف أن يزكي نفسه. وبعدين يقول لك أنا بشر لا أدري بما يختم لي، صح ولا لا؟ لا أدري بما يختم لي. فهو أدبا مع الله قال هذه المقالة، وعليها كثير من أهل العلم. يوم يجي واحد بقى من الفقهاء بتوعهم اللي بيسموه مفتي الثقلين فقال لهم لا يا جماعة ان احنا يجوز ان احنا نتزوج المرأة الشافعية. ليه يا مولانا والناس قبلك كلهم بيقولوا لا يجوز؟ قال لهم قياسا على المرأة من اهل الكتاب. فخدنا زي ما ربنا يباح لنا اليهودية والنصرانية يبقى ايه على القياس يعني يباح لنا من المرأة الرجل يتزوج من المرأة الايه الشافعية. ولا حول ولا قوة الا بالله. ونسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم الالباب. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.